في وجوه الذين كفروا المنكر يشهدون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي بشدة كراهتهم وضبهم لتلاوتها. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له سمعوا من العلماء السلف يقولون هذه في الصلاة خاصة إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المؤمنين أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا معنى يقول ليس على المأموم قراءة لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. فبعضهم يقول تكفيه مطلقا وللحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهرا إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع هو أن تتفهم على الذي يقال حتى تفهم معانيه. والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل استماع الكلام هذا معنى فاستمعوا له وأنصتوا. وكان بعض العلماء يقول هي في خطبة الجمعة وبعضهم يقول هي في العيد والأضحى هي في الفطر والأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجار فيه الإمام. وكونها في خطبة الجمعة وكونها في خطبة الجمعة ويقال فيه جماعة كبيرة من السلف فإنه لا يخلو من بعد لمسائل منها أن القرآن غير كثير فيها ومنها أن الجمعة ما شرعت إلا بالمدينة. وهذه الآيات من سورة الأعراف مكية لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم. وهنا كان خلاف بين العلماء هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم ويكتفي بقراءة الإمام أو لا بد أن يقرأ فاتحة. هذا خلاف مشهور بين العلماء. فبعض العلماء يقول أما في الجاهلية فإن المأموم يسكت لأن الله أمره بقوله فاستمعوا له وأنصتوا. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم لأن الإمام يحملها عنه وهذا مذهب مالك وروي عن أبي حنيفة مثله. وقال به بعض العلماء قالوا دل القرآن على أن الذي يسمع ويؤمن أنه أشك الذي كان يتكلم. قالوا والدليل على ذلك أن الله قال في محكم كتابه ويقال موسى وحده تلك معه هارون ربنا إنك أتيت فرعون ونال له زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. في القراءة الأخرى يضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال قد أجيبت دعوتكما. قالوا كيف يكون الداعي واحدا وهو موسى وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟ قالوا لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويؤمن عليه فصار أحد الداعيين بإنصاته وتأمينه فدل ذلك على أن الموسى المؤمن كالذي كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء. وقال طائفة أخرى ينبغي للمأموم أن لا يفوت قراءة الفاتحة فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة للسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام وإذا لم يعطيه فترة في ذلك قرأها. قالوا نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. هذا نص عام في قراءة القرآن إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم لقد كلمة لم يقرأ من الكتاب أخف منه هو تخصيص عموم القرآن بحديث نبوي وتخصيصات عمومات القرآن بالأحاديث كثيرة جدا. وقد روي حديث في كسوفه أنه يقرأ وراء الإيمان في الجرية فإن كان ذلك محظورا فلا كلام. وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا قراءة في حال جهل الإمام وقوم أجبوا قراءة الفاتحة خصوصا والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة لأن الصلاة دائمة عظيمة من دعائم الإسلام وهي أعظمها بعد الشهادتين. فلا ينبغي الإنسان أن يجعل صلاة يقول بعض الناس إنها غير مجزئة فينبغي أن يعمل عملا يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة والله تعالى أعلم. وهذا معنى قلبه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا للسماع هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه الإصغاء إلى الشيء بتدبر والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل سماع ما يقال. هذا معنى قوله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم الأدب الذكر وجعل له الذكر على نوعين على التحقيق ذكر نفساني وذكر لساني. أما الذكر النفساني فهو هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار ولا ينطق به. وما قاله ابن عطية رحمه الله لأنه لا ذكر إلا بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه الآية الكريمة لأن الله قال لنبيه واذكر ربك بنفسك أي فيما بينك وبين ربك بنفسك من غير كلام فتذكر عظمته وكماله وجلاله وصفاته وما عنده من الثواب لمن أطاع ومن العقاب لمن عصى. ويكون على التذكر والتفكر لعظمة الله جل وعلا وفي صفاته العظمى وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التبرع والخوف. قوله تبرعا وخيفا اي لهما مفعولان لاجلهما اي لاجل التبرع. والتبرع معناه التذلل والتقشع والتواضع اي لاجل التذلل والتقشع والتواضع لرب العالمين. فقال بعض العلماء تبرعا وخيفا مصدرا منكرا بمعنى الحال اي بحال كونك متبرعا خائفا. والكل محتمل وقوله خيفة ياره مبدلة من واو أصله خيفة لأنها فعلة من الخوف لأن المادة من الأجوه الذي هو راوي العين. فقاعدة المقررات في التصريف أن الواو إذا سكنت بعد كسر أبدلت عن بقياس مضطرب فالخيفة هي فعلة من الخوف فالياء مبدلة من واو وتجمع على قياس لأن الإعلان الذي في المفرد هو موجود أيضا في الجهل كان بعض العلماء فقال تجمع على قوس وأصل الخوف في لغة العرب الفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن أن الخوف هو الغم من أمر مستقبل والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل فيه الخوف والحزن إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع الآخر. قوله خيفة أي غما من أمر مستقبل وهو سخط رب العالمين وعقابه لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من ذلك في المستقبل يطلع الله جل وعلا في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم يقول العرب كدت كذا علمته ويطلق الخوف على العلم اسلوب عربي معروف. قال بعض العلماء منه قوله تعالى فان خفتم ان لا يقيم حدود الله اي علمتم ان لا يقيم حدود الله الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله إلا أن يعلم أن لا يقيم حدود الله على القلب بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي الحجاب المستقدم هي بيته المشروع إذا مت فجني إلى جنب كرمة تعب عظامي بالممات عروقها ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إلى ما مت ألا ألقها. فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شاربا الحرى بعد موته فمعنى آخر أيعلم كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله تبرعا وقيفا. واذكر ربك ذكري أن ذكر مشتاني هذا الذي يكون في نفسك لا يعلمه منك إلا ربك من أن تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه متضرعا خائفا منه جل وعلا. وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جدا. ثاني ذكر لساني فقد علمه جل وعلا أدب الذكر لساني وأنه لا يرفع صوته جدا ولا يخالف به جدا كما قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخالف بها وابتغ بين ذلك سبيلا والمخالفة الإسراء الشديد. وقال هنا ودون الجهر أي واذكر ربك بالقول دون الجهر لا تجهر به وترفع صوتك جدا لأن رفع الصوت الكثير للدعاء وللإذكار لا ينبغي. والله جل وعلا يعلم نبيه أن لا يرفع صوته به جدا ودون الجهل من القول يعني دون الجهل وفوق إكرار المخافة لا تجعله سرا جدا كالمخافة ولا تجعله جهرا جدا بل سبيلا بين ذلك كما قال فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقوله بالغدو الغدو قال بعض العلماء هو مفرد مصدر غدا غدوا قال بعض العلماء هو جمع غدوا ولها قال جمع عقيل وقيل جمع اصل فبعضهم يقول اصول جمع عقيل ولا قال جمع الجمع ولا داعي اليه لان الاصيل يجمع على اقل كما تجمع اليمين على الايمان والاصول ايضا يجمع على الاقل والاصول يطلق مفردا وجمعا والغدو أوائل النهار والأقل وأواخره الأقل من العقل فما وراءه إلى الليل والغدو من أول النهار. قال بعض العلماء كان قبل فرض الصلاة ليلة كان قبل فرض الصلاة ليلة نهار أي يصلون صلاة آخر النهار وأولا وأنه هو المراد هنا. قال بعضهم فصل هذين الوقتين من النهار أول النهار وآخرة بفضلهما. قال بعض العلماء الذكر بالغدو صلاة الصبح وفي الأقل صلاة العصر والله تعالى أعلم. قال معنى قولي بالغدو والأقل ولا تكن من الغافلين معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه. في هذه الآية الكريمة نهي المسلمين عن الغفلة عن ذكر الله جل وعلينا جل وعلا فعلينا معاشر المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله وأن نذكر الله بأنفسنا تضرعا وخيفا وأن نذكره بقولنا دون الجهل من القول أول النهار وآخره وفي كل وقت لأن الله أثنى على عباده بذكر عليه في كل حال الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر في خلق السماوات والأرض من ذكرك ربك في نفسك تبرعا وخيفا كما لا يخفى. هذا معنى قوله ولا تكن من الغافلين. ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعون ويعبدون ولا يستكبرون عن عبادته فقال إن الذين عند ربك وهم ملائكته جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم لا يستكبرون عن عبادته، لا يتكبرون عنها أبدا، بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم جل وعلا. وأصل العبادة في لغة العرب معنى الذل والخضوع، فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة، وكل مذلل مخضع تسميه العرب معبدا إلى العبد عن ذله وخضوعه لسيده. قال المعنى معروف في كلام العرب من يقال طرفة من عبده معلقته تبايع ساق ناديات واتبعت وظيفا وظيفا فوق مر معبد رقيق مذلل لدرك الاقدام. وانما قلنا ان العباده هي الذل والخضوع لله على وجه المحبه خاصه، فلا تكفي المحبه دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبه، لان الانسان اذا كان ذله متجردا عن محبه كان يبغض الذي هو يمل له، ومن ابغض ربه هلك. واذا كانت محبه خالصه لا خوف معها، فان المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على ان ينسي الادب ويرتكب امورا لا تنبغي، والله جل وعلا لا يليق به شيء من ذلك. وهذا معنى قوله ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فيسبحونه جل وعلا. التسبيح في لغه العرب معنى اريد عدو عن السوء، اسبحت الشيء معناه وابعدته عن السوء، هو باصطلاح الشعر تنزيه رب العالمين جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وله يسجد سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالى. فاذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له، فكيف بنا معاشر بني ادم؟ ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا للخضوع لربنا والتضرع والخوف من ربنا جل وعلا، وان يهمنا رشدنا ويوفقنا لما يرضيه منا. اللهم الهمنا رشدنا ووفقنا لما يرضيك عنا، ولا تكلنا الى انفسنا. اللهم امن رواتنا واستر عوراتنا وتقبل منا صالح اعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعذاب والغنى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا، تجاوز عن سيئاتنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الجماهير من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في غنائم بدر لما اختص المسلمون بقتال المشركين. كانت المسيحة ردءا لهم، وكان الشباب تلقى العدو، وكان قوم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين واخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة، قال الذين أخذوا الغنيمة نحن الذين احتويناها وحزناها فليس لغيرنا نصيب فيها، وقال المسيح نحن كنا رجال لكم فلو انهزمتم لنحثتم إلينا فلستم أحق منا. وقال الآخرون نحن ما بنا ليس بنا جبن ولا بخل، وإنما خفنا أن ينال العدو غيظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نحدق بنبي الله نحوسه من العدو فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع، وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن المشهور، قال فينا معاشر المسلمين نزلت لما عقلنا غنائم بدر ساءت أخلاقنا وتنازعنا، فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله، ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذات البين بين الجميع وما حصل به تقوى الله كما يأتي إيضاحه. وهذا القول أنها نزلت في غنائم بدر جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء. وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخرى معروفة عند العلماء. هذا بعض العلماء